بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل اليوم من مائدة الرب المقدسة من انجيل القديس لوقا بحسب طقسنا الشرقي، استعدادنا لعيد القيامة اي بزمن التوبة. يحكى ان هناك وزير كان في فترة سلطته ومسؤولياته اقترف كثيرا من الأخطاء وكان يميل إلى الفساد، فأراد يوما أن يتخلص من وضعه الخاطئ ويتخلص من طرق الشريرة الملتوية والفساد، فأراد أن يحرق كل ملفاته القديمة حتى يبدأ صفحة جديدة، ولكن احتفظ بنسخة احتياطية من كل ملفاته القديمة. حرق النسخة الأصلية، ولكنه اكتفى أن يحتفظ بنسخة احتياطية لكل تاريخه الماضي. يا ترى هل كان يحتاج هذا الوزير أن يحتفظ بنسخة احتياطية من ماضيه السلبي؟ أي تغيير جذري هو فعله؟ بمعنى أكثر، عندما نريد أن نرجع للرب ونتوب تكون عندنا النية أن نتوب، ولكن في داخلنا أيضا ما زالت النسخة الاحتياطية للعودة للخطأ مرة أخرى. فأي قرار نأخذه صائب اليوم؟ هل نعود للرب في زمن الاستعداد والتوبة، أما ما زلنا في داخلنا عندنا نسخ احتياطية للخطأ نرجع ليها تاني ونرجع لأساليبنا القديمة؟ لذلك الكنيسة جهزت لنا اليوم نص في تأمل عن نفس فكرة التوبة. الابن الضال الشهير بالابن الشاطر، أو شهير أكثر بالأب الرحيم، الابن الشاطر الذي شطر، يعني قسم ثروة أبيه. يتمتع القديس لوقا في الإصحاح 15 بأنه يعطي لنا مثلين آخرين يتسبقان هذا النص اليوم. المثل الأول هو الخروف الضال الذي تحكى قصته عن الخروف الذي ضل عن راعيه، أي ضل عن الله الآب. ولكن يظهر لنا أن الراعي أي الله لم يرضى ب99 خروفا، بل اهتم أن يكون عنده 100%، وخرج يذهب يبحث عن الخروف الناقص. المثل الثاني الدرهم المفقود الذي فقدته المرأة، ويظهر لنا في هذا المثل المرأة التي أضاعت درهما من 10، ولكنها لم تكتفي بالتسعة بل أرادت أن يكون الرقم كامل 10. وهذا أيضا يعني أن الله يريد كل إنسان، لأن كل إنسان له قيمة أمام الرب. المثل الثالث الذي نحن بصدده اليوم الابن الضال، نرى في الثلاثة أمثال المشقة التي اجتازها الراعي في بحثه عن هؤلاء الخروف والدرهم وعن الابن الضال أيضا. مشقة يتكلفها الرب، ولكن في المثل الثالث يختلف عن المثلين الأولين. نرى أيضا المشقة التي اجتازها الإنسان بسبب الخطيئة وبحث عن الرب. الابن الضال والدرهم المفقود والخروف الضال كلهم أمثلة تعطينا أهمية أن الرب ينتظر الجميع للعودة لحظيرته، ينتظر مننا جميعا مع اختلاف أجناسنا وإمكانياتنا وهوياتنا أن نعود من جديد له، لأننا جميعا أبنائه ويهتم بنا جميعا. في الابن الضال يرينا الله محبته المرحبة بالخطأ، في الخروف الضال يرينا غباوة الخاطئ الذي يصر أن يذهب بعيدا عن باقي الخرفان. بنعرف من طبيعة الخروف إنه تابع ولم يفكر، الخروف هو يتبع القطيع ولكن لم يفكر. في الدرهم أيضا نرى أنه ضل مش موجود، محدش عارفه فين. تحكى القصة بأن أب كان له ابنان، والأصغر في يوم من الأيام جاء لأبوه قال له اديني ميراثي. والقصة غريبة أن نجد في بلادنا هذا الموقف، ولكن أعتقد النهاردة بدأ يظهر في شرقنا بأشكال مختلفة. الجميع يريد أن يرث بدون أن يتعب. يقول لنا نص سورة جديدة عن أب في الشرق يقبل مباشرة ويقسم ميراثه لأبنائه الاثنين الأكبر والأصغر، وقسم لهم بالتساوي، وكأنه الابن يقول لأبيه انتهى عصرك، يعني مت وأنا سأبدأ حياتي أعيشها أنا النهاردة. أخذ الابن الأصغر نصيبه من الميراث، ويقول لنا النص أنه سافر إلى بلد بعيد وصرف كل ما يملك، وحظه السيء أنه حصل مجاعة في البلد اللي هو راعها، فبدأ يطلب يشحت يتسول حتى يستطيع أن يعيش. نتعلم من الموقف هذا السريع أن الفقر يهدد إمكانيات الجسد ومتطلبات الجسد، ولكن الرفاهية تهدد النفس والروح. كل منافع المال مؤقتة، ولكن أخطار المال دائما أبدية، تكون توابعها في الحياة الأبدية أو في استمرار حياتنا في لقاء الرب. المال إذا فقدناه نتألم قليلا في الجسد، ولكن إذا امتلكنا الرفاهية قد تبعدنا كثيرا عن الرب وتلوث حياتنا الروحية وأنفسنا. ليس الجميع بذلك، ولكن قد يستطيع أن يخطئ إنسان بسبب الرفاهية. واليوم ما أكثر من ذلك في مجتمعاتنا، زادت الرفاهية في البيوت وبعدنا عن نعمة الكتاب المقدس، زادت التكنولوجيا والإمكانيات المادية مختلفة عن عصرنا السابق، ولكن قليل من يلتزم بالكنيسة ويلتزم بطريق الرب، لأن هناك الرفاهية تشغلنا، وإلى هذا العصر الحالي أو الحديث قد يكون هو إلى الرفاهية. يعطينا في الثلاثة أمثال الجميع ضلوا، ولكن في مثل اليوم مع الخروف الضال والابن الضال يعطينا إنه كان محتاج أن يعيش من جديد اللي كان فيه من نعمة مع أبوه. الابن كان يشتهي أن يأكل من أكل الخنازير اللي كان بيشتغل فيه عندما تسوى، ولكن تكون هناك مفاجأة أن هذا الابن شاطر من البداية، شاطر باللغة العربية أنه ذكي، وشاطر أيضاً باللغة العربية بأنه شطر قسم مال أبيه، شاطر بأنه فكر أن يستعمل ذكاءه مرة أخرى، استعمل ذكاءه في المرة الأولى أن يطلب ميراثه، وفي المرة الثانية استعمل ذكائه أنه يقول يحسبها صح، إذا أنا كده كده ضايع وأنا كده كده بتسول هنا، ما أروح أشتغل خادم عبد عند أبوي على الأقل حضمن وظيفة هناك وآكل وأشرب. لم يفكر على فكرة الابن أن يرجع لأبيه كمشروع توبة، ولكن فكر بذكاء الذي يقتنص الفرصة ويشتغل، وأكيد عند والده حيكون أفضل حالا من الشغل اللي كان بيشتغله. مرات يغال في تفسير هذا النص ويشرحه على أنه الابن قام بتوبة، ولكن لم نجد في النص دلالة مباشرة بأن الابن تاب، ولكن أعتقد حسبها حسابيا. بالفعل فكر وقال إن أنا عشان أرجع مرة تاني لأبويا أضحك عليه بكلمتين، مش ممكن أرجع زي ما أنا تركته في الأول وحروح أقول له يا أبتي إني أخطأت إلى السماء وإليك ولست أهلا بعد ذلك أن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أجرائك، شغلني عندك. أكيد مش حيدخل يقول له أنا ابنك، لأنه هو فقد البنوة دي عندما طلب ميراثه، ولكن المرة دي يعلم بعض الشيء أنه هو ابن، ولكن سيرجع كأجير لأنه أخطأ وبالأفضل يشتغل عند أبوه. بالفعل فكر هذا الشاب الصغير ورجع إلى أبوه، ولكن كانت المفاجأة الأكبر هنا في النص أن الآب الذي كان ينتظر الابن وليس مبادرة فقط من الابن، اكتشفنا من النص أن الأب سارع وألقى بنفسه وقبل ابنه وحضنه، وقال لابنه يا أبتي، جه الدور هنا الابن يدي باقي القصة يقول له يا أبتي أني خطأت للسماء وإليك ولست أهلا بعد ذلك أن أدعى لك ابنا. الأب يغير الموقف تماما ولم يعنف الابن ولم يضربه ولم يزله، كما كنا نعتقد جميعا لو إحنا في موقف الأب سيكون تصرفنا كذلك. ولكن حاجة غريبة إنه عندما رجع الابن الأصغر ورآه أبوه بيقول لنا النص بعض الأفعال قام بها الأب، طلب اسرعوا، طلب من الخدام اللي عنده اسرعوا وقتوا بأفخر حلة، يعني هاتوا بدلة والبسوه واجعلوا في أصبعه خاتم وفي رجلي حذاء، وكمان هاتوا عجل يكون متسمن كويس واذبحوه ونأكل كلنا ونفرح ونتنعم. كلها أفعال أمر طلبها الأب بدون تردد وبدون تفكير حتى يحتفل بعودة ابنه الذي كان فقد. ويقول لنا النص الآية الشهيرة لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فأخذوا يتنعمون. كل مرة عندما نتوب ونخرج من كرسي الاعتراف علينا أن نتذكر هذا المثل، نكون عملنا أشنع الخطايا ضد يسوع ولكن في عودتنا وتوبتنا عند الرب لم يعدنا كما أتينا، لم يرجعنا كما أتينا، يعني بيدينا نعمة مجانية وبيطلب فعلا إن يدينا حلة جديدة، ثوب أبيض جديد هو علامة النقاء، بيدينا خاتم إن إحنا أبناؤه من خلال تقدمنا للذبيحة وللإفخارستية، وبيدينا كل الكرامة وحذاء إننا إحنا ما بيناش عبيد بل أبناؤه، ولينا الأحقية أن نتناول من جسد ودم يسوع. في هذا المثل في مواكبة لنص الإفخارستية ومواكبة لنص الاعتراف. الفرحة لم تكمل، بل رأينا الابن الأكبر وهو راجع من الحقل اقترب من الدار وسمع هناك احتفالات غناء ورقص، فنادى واحد من الخدام اللي بيشتغلوا عند أبوه وسأله إيه اللي بيحصل في بيتنا، فبيقول له أبوك فرحان النهاردة، أخوك رجع، مش بس كده ده أبوك عمل وليمة وفرح كبير، قدم أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه لقيه سالما. والنص هنا يقول لنا فغضب وأبى أن يدخل. الابن الأكبر دي خطيته الثانية كانت واضحة، الأولى طلب ميراثه ويبعد عن أبوه، الخطية الثانية للابن الأكبر الذي بيظهر بمظهر الحملان في هذا النص، نكتشف أنه في داخله نوايا دفينة غير واضحة، لكن في أقرب فرصة لم يرد أن أخوه يرجع ويعيش معهم من تاني، ولكن أبا يعني رفض بإصرار أن يدخل بيته، يعني زعل من أبوه إزاي تعمل ده لأخويا اللي كان وحش، أنا أفضل منه. علامة لنا جميعا إننا مرات بنكون في نوعين من الخطأ في الكنيسة، خاطئ مستتر خطيته وخاطئ ظاهرة خطيته. الخاطئ المستتر خطيئته يعني المستخبية الخطيئة بتاعته دايما يرجم الآخر بحجر، يعني دايما احنا عندنا نوعين من الخطأ، واحد خطيته مكشوفة وواحد خطيته مستخبية. المكشوفة الكل عايز يرجمه وعايز يدينه، وبالتالي احنا مرات بناخد حق مش لينا ان احنا ندين الخطأ وننسى ان احنا ايضا كمان خطأ. باب الرحمة مطلوب للنوعين، ولكن مرات بنقول احنا اكثر تدينا، التنين عملوا وعملوا وعملوا، مظبوط هم عملوا وعملوا وعملوا، وانت كمان مظبوط دلوقتي بتعمل وبتعمل وبتعمل، مش عايز اي خلاص غير لنفسك، خطيت انك تكون اناني وحدك في حضن الاب ومش عايز اي حد تاني يكون معك. الاتنين اخطأوا، واحد انكر ابوه والتاني عايز ينكر اخوه، لكن الاب بيجي بسرعة وبيطلب من ابنه تفضل ادخل افرح معانا، يقول له على فكرة انت ما طلعتش اب. في الاول كان الابن الاكبر ذو خالص جانتي في المعاملة مع ابوه لما شاف اخوه الصغير بيرفضه، المرة دي ظهر انه الاتنين كانوا متوحشين في ردات الفعل مع ابوه، بيقول له ايه ولكن بشكل مبطن، ها إني أخدمك منذ سنين طويلة وما عصيت لك أمرا قط ولم تعطني جديا واحدا لأتنعم به مع أصدقائي. ولما رجع ابنك هذا، وكلمة هذا تعني للتحقير إشارة لهذا، مالش أخويا، قال له ابنك مالش أخويا الذي أكل مالك مع البغايا ذبحت له العجل المسمى، فبيقول له يا بني أنت معي دائما أبدا وجميع ما هو لي فهو لك، لكن علينا نفرح النهاردة لأن أخوك كمان اللي ضاع رجع. الابن كان يعتقد الابن الأكبر أنه وجوده مع أبوه مش كابن، دي خطية كانت صعبة جدا، ولكن كانت وجوده مع أبوه أنه يعتقد إذا نفذ الأوامر مظبوطة سيتنعم بكل شيء. بمعنى إيه النهاردة هذا النوع؟ في ناس موجودة في وجودها في علاقتها بالرب معتقدة إنها تنفذ قواعد الشريعة، الصوم والصلاة والصدقة، ولكن قلبهم في اتجاه تاني يبقى عملوا اللي عليهم، لكن ما عندهمش المصالحة الحقيقية مع الآخرين، وبالتالي بتكون نفس الخطية اللي موجودة عندهم زي خطية الابن اللي جحد أبوه مباشرة، ما فيش حد أحسن من حد فيهم. كنايسنا تعج ممتلئة بأشخاص معتقدة إنها إذا كانت مقربة للرب عن طريق فعل الوصايا ستكسب الجنة أسرع من الآخرين، أو الفردوس أسرع من الآخرين، أو حقا إنهم في الأبدية من الآن، ولكن ربما يكون الاثنين لم يدخلوا في طريق الأبدية، لأنه بيعتقد إنه بيشتغل عند أبوه، بيعتقد إنه بيشتغل عند ربنا. أنا بعمل لك حاجات كتيرة، عارفين دي بتظهر إمتى؟ لما بنيجي نصلي وندخل في تجربة مريرة نقول له يا رب أنت مش ملاحظ إن أنا قد إيه كنت أمين معاك؟ ده أنا اشتغلت ليك أكتر من التانيين، ده أنا كنت ببذل جهد، كنتش بنام، كنت بصلي، كنت أقرأ الكتاب المقدس، ومع ذلك أنت لم تقدرني بإني حتى الورطة دي تشيني منها. ما شفتش منك ده التانيين الأشرار بتكافئهم أحسن مني، هي دي مجازاتي؟ مرات بيكون حوارنا مع ربنا في الصلاة بطريقة الابن الأكبر الذي يعاتب أبوه لأنه أبوه ما فهمش يديله صح، ولسه قاعد يحب الناس الوحشين، ده أنا أفضل منهم، ما زلت أنت بتدور على الناس الوحشين وأنا اللي بخدمك بكل القواعد اللي قال بيها النص الكتابي لم تميزني. دي خطيئة كامنة في بعض مننا في الكنائس المؤمنين. القصة تدعى بقصة الابن الضال، وكأننا نتساءل لما كنا في مدارس الأحد مين الأحسن، صغير ولا الأكبر؟ ولكن لما كبرنا اليوم اكتشفنا إن الاثنين وحشين، إن الاثنين سيئين، الاثنين منتظرين أجر مش منتظرين كانوا محبة. الصغير كان عايز أجره والكبير كان عايز أجره، الاثنين ضالين والاثنين أشرار والاثنين كانوا بعاد عن أبوهم، ولكن واحد كان بتوصف مباشرة بالضال والثاني كان روتيني في محبته فاترة، يفعل قواعد الإيمان لكن لم يعيشها بداخله. واحد كان أسير الشر والثاني كان أسير إنه معتقد إنه موظف عند أبوه. الاثنين دخلوا في سجن الخطيئة بالرغم أنهم كانوا موجودين في قلب المحبة ولم يتنعموا بنعمتهم مع أبوهم. نأخذ ملحوظة في لقاء الابن الأكبر. الابن الأكبر كان مقربا من أبيه لكن كان بعيد عن قلب أبيه، والابن الأصغر كان بعيدا عن أبيه ولكن بالتوبة كان مقربا من قلب أبيه. مرات مش الموجود هو الأفضل، ومرات يكون اللي ضايع هو الأفضل والعكس. المهم القلب بتاعك فين، مش المهم أنت موجود بأنهي مكان في الكنيسة. قصة الاثنين اللي احنا شفناهم، الاثنين سقطوا، القصة فيها دراما، والاثنين بالفعل بطبيعتنا الشرقية نجد إن الأب ده ما عرفش يربي أبنائه. قصة مأساوية، نشوف أب فشل في تربية أبنائه الاثنين بس اللي هم عنده. عايز أقول لا، مش اثنين بس، القصة ترمز للعالم كله. ما زال لو احنا حكمنا على الابنين دول انه الاب ما عرفش ربي ابنائه الاثنين، نقول على الله ما عرفش يكوننا احنا كلنا جميعا مع اختلاف دياناتنا واجناسنا وامكانياتنا. لذلك النص النهارده يبين لنا اللي ابتعد عن الرب الله هو اللي بيدور عليه وبيديله النعمه للبحث. عشان كده نلاقي في القصه دي حاجه جديده بتدخلنا في طريق القيامه. الابنين ضاعوا، ولكن دي القصه الفاشله ارضيا، ولكن في قصه عظيمه سماويه، في اب تاني اللي هو الاب الالهي اللي عنده ابن واحد وربى، انجاز التعبير في اللفظ، ربى كويس جدا، اللي هو الاقنوم الثاني اللي هو الابن الكلمه. الاب الرحيم اللي محبش ابنائه يسقطوا على الارض، فارسل لهم ابنه الوحيد، وهذا الابن الثالث اللي مش ظاهر في القصه، ظاهر من دور الاب الرحيم الذي يبحث عن اولاده الاثنين. وهذا الاب الرحيم الذي يبحث عن كل الخليقه كلها هو النهارده. عشان كده بيدينا النهارده صوره الاب الرحيم في مثل الابن الضال، اللي بيبحث علينا جميعا على كل الخليقه، ولكن في صوره الاب الرحيم ليس له شروط وليس له حدود في امكانيه ان يستقبلنا من جديد اذا تبنا. النهارده نص اليوم يكشف لنا صوره الله الحقيقي، الهنا نحن المسيحيين الذي هو اله المحبه الغير مشروطه، ولكن تحت شرط واحد، باب التوبه مفتوح بسر المصالحه. تعيس من يعيش في الكنيسه ولم يقترب الى سر الاعتراف. مشكله العصر النهارده ان سر الاعتراف الشيطان بيظهره لينا انه أسوأ سر موجود في الكنيسه. هو ربنا عايز يفضحنا، لكن هو بالفعل سر الشجاعه، الانسان اللي بيكون خاطئ ويعترف بخطيئته ويطلب النعمه. كلنا بدون استثناء مدعوين ان ندخل في علاقه حميميه مع الاب الرحيم الذي بذل ابنه الوحيد لينا على الصليب من خلال التوبه. لو بس بنحضر الدسات وبنعمل كل الطقوس من غير اعترافات لم نعرف الاب الرحيم حتى الان، والخوف انه في الحياه الاخره يقول لنا اذهبوا عني انا لم اعرفكم، لان ما جيتوش ولا مره اتكلمتوا معايا زي الابن الصغير اللي صلح موقفه. لكن مرات كنتوا متبنين موقف الابن الاكبر، متعندين دائما، فاكرين انكم مثاليين ومش عايزين تيجوا لباب التوبه، وكنتوا متخيلين باللي بتعملوه لازم انا ادفع لكم ثمن الخير اللي انا اساسا اعطوه لكم الاول. ولكن بيقول لنا في النص كل حاجه كانت معاك ما كنتش بتشتغل عندي. احنا ما زلنا نتبنى موقف الابن الاكبر، متخيلين ان احنا مثاليين، ولم ناخذ الابن الاصغر في التوبه. دعوة لنا من جديد، ولإلهنا المجد الدائم للأبد، آمين.